بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فصل. وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزأ، وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها، ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل فيغسل ويمسح ويتيمم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد. الجبيرة كان يراد بها عند العرب هي ما يوضع على الكسر من اليد أو الرجل، مما هو محلاً لموضع الغسل. وكانت هي عبارة عن أخشاب توضع وتربط من جهات إما بحديدة أو ما شابها، وأطلق عليها جبيرة تفاؤلاً أنها تجبر ذلك الكسر، على عادة العرب في إطلاق المسميات على في موضوع المرض وغيرها على صيغة التفاؤل، مثل المريض يسمونه السليم، وهذا تفاؤلا، وهذا أمر استحبه الإسلام ورغب فيه. قال: صاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح، غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزأ. هناك خلاف بين أهل العلم في مسألة هل يشترط في الجبيرة أن تكون على طهارة. أحياناً أصلاً يصاب الإنسان بالكسر ولا يتاح له مجال أن يكون على طهارة وغيره، يعني ليس باختيار هذا الأمر. المصنف كان يشير إلى ما هو أحد الروايات في المذهب أن تشترط الجبيرة التي توضع على اليد أو على الرجل أن يكون الإنسان فيها على طهارة قبل أن توضع، لأجل أن يمسح عليها. وإن كان على غير طهارة كما سيأتي يرى أنه يلزمه فيها التيمم ولا يصح منه المسح. لأن الرأي الآخر هو الذي يرجحه غير واحد من أهل العلم على أن الجبيرة لا يشترط فيها ما يشترط في الخف. الخف يشترط فيه في جواز المسح أن يكون على طهارة، أما الجبيرة فلا يشترط فيها لتعذر ذلك، وإن كان هو رأي لبعض أهل العلم. قال: وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح، يعني الجزء الذي إذا كان مثلا الكسر في أول اليد أو في نهاية المكان الفرض من الغسل فإنه يغسل المكان الصحيح ويمسح على الباقي. قال: ومسح عليها بالماء وأجزأه من غير تيمم. قال: هذا على إذا كان وضعها على طهارة. قال: وإلا، يعني بأن إذا كان وضعها على غير طهارة وجب مع الغسل للجزء الصحيح أن يتيمم للجزء هذا ولا يصح منه أن يمسح عليها. وهذا كما تقدم هو رأي في المذهب، ولكن الرأي الراجح أنه يجوز المسح على الجبيرة ولو لم يكن على طهارة، لأنه ما ورد فيها نص في اشتراط الطهارة كما ورد في الخف، ولأنها أصلا ليس باختيار الإنسان، تأتيه بغيره. أما الخف يلبسه الإنسان اختيارا، ولذلك لو تأملنا رأينا الجبيرة تختلف عن الخف في عدة مسائل: ما يشترط فيها وقت، ولا يشترط فيها أن لابد أن تشمل كل الجزء الواجب غسل، لأنه حسب الموت الذي فيه الألم أو فيه الكسر أو ما شابه. ولذلك كان الصواب من أقوال أهل العلم عدم اشتراط الطهارة فيه، بل يصح أن يمسح عليها ولو لم يكن على طهارة. نعم، هو نفسه من جنسه الجبس يأخذ حكم الجبيرة، إن كان شمل كل المكان الواجب غسله يمسح عليها، وإن كان أخذ جزءا منها فيمسح على الجزء المجبر ويغسل الآخر كما أشار. مسألة الجمع بين التيمم والوضوء، هل لهذا أصل؟ هل هناك دليل يدل على أنه يجمع بين التيمم والغسل واستعمال الماء؟ المعروف أن التيمم بدل عن الماء، يعني إذا صار فقد الماء شرع التيمم، فمن أين أخذ الفقهاء هذا الجمع؟ من أين جاءوا به؟ يعني أنه يجمع بين، وبعض أهل العلم رأى أن هذا من المواطن التي اجتهد فيها العلماء من الاستنباط من النصوص، وأنهم يرون الجمع كسد للبدل، يعني لما كان هذا تعذر غسله وهو المتعين غسله فالبديل إذا تعذر حتى المس أن يتيمم عنه، أو تعذر الغسل أن يتيمم عنه، وهو اجتهاد. يرى بعض علمائنا المعاصرين أن هذا الجمع لا أصل له، إما غسل وإما تيمم، إما إن كان تعذر الغسل للعضو الواجب غسله فيناب عنه بالمسح، فإن تعذر الغسل والمسح سقط حكمه ولا يقال أنه يناب عنه بالتيمم. هذا هو رأي، والرأي الآخر وهو الذي يميل إليه المصنف أنه يستعاض عنه بالتيمم. نعم. قال وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها، يعني إذا كان وضعت على غير الطهارة. قال ولا مسح، يعني ولا يمسح عليها مع التيمم ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل، فيغسل فيغسل ويمسح ويتيمم لها. هذا هو رأي المصنف رحمه الله، وهو رأي في المذهب، والله تعالى أعلم. وأحب أؤكد على ما تقدم ذكره أنني أضطر إلى الاختصار والإعراض عن الإسهاب في ذكر الأدلة والردود في كل مسألة، لأن هذا يتعذر مع رغبة الإخوة أن يعني نمر عليها مرورا سريعا، لأن يعلم أن الإخوة الموجودين أكثرهم ولله الحمد من طلاب العلم، فهذه أشبه ما تكون بالمذاكرة السريعة لمثل هذه المباحث، يعني ولأن الإنسان منا يحتاج للمذاكرة والتنبيه على بعض المسائل التي ربما يغفل أحيانا عنها، لأن عبادة الوضوء والمسح الخفين والغسل ونواقض الوضوء وما يتعلق بالمسألة هذه الحاجة إليها مستمرة، وأحيانا مع تكرار فعلها يقع التجاوز من الناس، ولذلك تجد الآن أكثر عبادة فيها أغلاط هي الصلاة، والسبب أنها عبادة متكررة تجعل بعض الناس يجتهد من عند نفسه في كثير من أفعالها، ولا يحرص أن يحرر ما يقوم به إن كان هذا مشروع أو غير مشروع، فيأتي تأتي مجالس العلم والتعليم والوعظ والتذكير لتنبه الناس على ضرورة التقيد في مثل هذه العبادات بالنصوص، لأنها عبادات توقيفية لا يجوز الاجتهاد فيها من لدن الإنسان على حسب هواه. نعم.
قال باب نواقض الوضوء، وهي ثمانية: أحدها الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا طاهرا أو نجسا، الثاني خروج النجاسة من بقية البدن فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا، وإن كان غيرهما كالدم والقيء نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، الثالث زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم، الرابع مسه بيده لا ظفره فرج الآدمي المتصل بلا حائل أو حلقة دبره لا مس الحسيتين ولا مس محل الفرج البائن، الخامس لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة من غير حائل ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما، لا لمس من دون سبع
من دون سبع
لا لمس من دون سبع لا لمس من دون
لا لا لمس
من دون سبع
لا لمس لمس نعم
لا لمس
من دون سبع في العمر، يعني يقصد هنا العمر سنة. نعم.
ولا لمس سن وظفر وشعر ولا اللمس بذلك
عندك ولا اللمس ولا ينقض عندنا ولا ينقض المس بذلك.
لا
إنما في الأصل المتن. طيب أكمل شيخ.
ولا ينقض وضوء الممسوس ولا ينقض وضوء الممسوس فرجه والملموس بدنه ولو وجد شهوة. السادس غسل الميت أو بعضه. والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء.
رب هذا أوضح الشيخ.
السابع أكل لحم الإبل ولو نيئا فلا نقطع ببقية أجزائها.
نيئا فقط ما في أو مطبوخا. نعم.
قال أكل لحم الإبل ولو نيئا فلا نقطع ببقية أجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ورأس ولسان وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما. الثامن الردة وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت.
نعم. نواقض الوضوء المقصود به ما يبطل الوضوء. نواقض الوضوء يقصد بها ما يبطل الوضوء بحيث لا يصح معه التعبد بأي عبادة توجب أو يستحب لها الوضوء. قال وهي ثمانية. ونواقض الوضوء وقع فيها الخلاف كما وقع في بعض الشروط والواجبات في مسائل الوضوء كما وقع أيضا في الجبيرة والمسح الخفين. ولا يخفاكم أن غالب مسائل الفروع وقع فيها نزاع بين أهل العلم. قال أحدهما أي الأول من مفسدات الوضوء ونواقضه ومبطلاته الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا. من السبيلين يعني من القبل والدبر، هذا الذي يراد به ما خرج من السبيلين القبل والدبر. قليلا كان أو كثيرا، قليلا كان أو كثيرا، طالما أنه خرج من أحد هذين السبيلين فإنه يبطل. طاهرا كقال يرى أهل العلم مثل الريح، يرون أنها طاهرة ولكنها مبطلة، أو مثل خروج الولد من رحم من فرج المرأة، أن الولد طاهر ولكن مع ذلك ناقض. طاهرا قليلا كان أو كثيرا طاهرا. المشكلة النسخة اللي عندي هنا فيها نقص، إيش بعدها قال؟ أو نجسا. أنا ما عندي أو هنا. قال كثيرا طاهرا أو نجسا، يعني مثل البول أكرمكم الله أو الغائط أو ما شابهه. وكل ما خرج من القبل أو الدبر من هذه النجاسات المتفق على نجاستها تعتبر مبطلة للوضوء. ولو كانت خروجها نادرا مثل ما ذكر بعض أهل العلم خروج الدود، أحيانا بعض الناس نتيجة لبعض الأطعمة يخرج من دبره دودا، هذه طاهرة ومع ذلك أيضا تعتبر ناقضة للوضوء. هذا الأول. قال الثاني خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان الخارج بولا أو غائطا نقض مطلقا. وهذه المسألة فيها تفصيل وفيها خلاف بين أهل العلم، إذا خرج البول أو الغائط من غير القبل والدبر ما حكمه؟ اختلف أهل العلم في هذا. فمن العلماء من يعتبر الخارج من البول أو الغائط من غير السبيلين لا يعني غير ناقض للوضوء إذا كان خرج من غير محلهما عادة، لا يعتبرونه ناقض للوضوء. وآخرون يرون أنه ينقض بكل نجاسة تسيل من الجسد من أي جهة، وهو رأي أبي حنيفة والثوري والإمام أحمد وابن حزم. ففيها خلاف، ولكن المصنف يرى يعني مع هذا الرأي وهو مذهب الإمام أنه يبطل طالما أنها نجاسة خرجت من أي جزء من الجسد. وهذا مثل الذي يكون عافانا الله وإياكم بهم داء البطن ويكون هناك خلل في الدبر فيفتح له فتحة من جهة البطن أو من أسفل البطن أو من أي جهة أخرى ويخرج منها البول أو الغائط. فهذه وقع فيها النزاع بين أهل العلم، والجمهور على أنها تنقض، هذا الجمهور على أنها ناقضة، ناقض نعم، الجمهور على أنها ناقضة تنقض، رأي أبي حنيفة وأحمد وكما ومعهم الثوري وابن حزم. الرأي الثاني من يرى أنها إذا خرجت من غير المخرجين، وهو مذهب أظنه مذهب الشافعي، يرون أنه لا ينقض، لا ينقض من ذلك.
لكن المخرج مسد انسداد أصلاً.
نعم.
لكن مسد انسداد عارض يبطل ما خرج من تحت السقف.
هذا في التفصيل المذهب. نعم. فإذا المسألة فيها خلاف، لكن المذهب وهو الذي رجحه المصنف على أنه يكون مبطلا طالما أنها نجاسة. قال نقض مطلقا، يعني سواء كان قليلا أو كثيرا، سواء خرج من تحت المعدة أو من فوقها، سواء كان السبيلين مفتوحين أو مسدودين، يعني مطلقا هكذا، دون يعني كأنه يشير إلى يعني الخلاف فيها عند الشافعي. نعم، لأن يعني الشافعي كأنه يرى أنه إذا سد المخرج انسداد إما خلقة وإما مرضا، ففي هذه الحالة يعتبر مبطل. أما إذا كان لا مع وجوده سليم، فيرى أن هذا مخرج غير طبيعي ولا يعتبره مخرجا مبطلا. نعم. قال وإن كان أي الخارج غيرهما، أي غير البول والغائط، كالدم والقي، نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه. وهذا فيه نزاع بين أهل العلم، مسألة الدم والقي هل يبطل أو لا يبطل. المشهور من مذهب الإمام مالك والشافعي أنهما لا يبطل، لا يبطلون الوضوء خاصة الدم، واستدلوا بأن الأصل البراءة، ما ورد نص في هذا، وأن الصحابة كانت ربما تسيل دماؤهم في الحروب ويصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام ولا يؤمرون بأن يتوضأوا لذلك. وأما مذهب أبي حنيفة وأحمد رحمهم الله فيرون أنه يبطل وضوء، وإن كان الإمام أحمد اشترط في ذلك إذا كان كثيرا فاحشا مروعا، يعني بحيث إذا رأى الإنسان يرتاع ويخاف، قالوا إذا كان كثيرا مخيفا فإنه يبطل، أما اليسير فمعفو عنه. قال هنا نقض إن فحش، هذا معناه في نفس كل أحد بحسب، يعني بعضهم قد يرى اللي يخرج منه ليس فاحشا، وبعضهم يرى أن مبكم الشيء اليسير هذا فاحش، فإذا كل بحسب حاله، من رأى أن الذي خرج منه فاحشا يعتبر مبطل، إذا كان غير فاحش فهو غير مبطل. قال الثالث زوال العقل، مثل الجنون أو سكر أو إغماء أو نوم، والنوم فيه خلاف، ولذلك قال ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم. وتعرفون مسألة النوم فيها ثمانية أقوال عند الفقهاء في تفصيل موضوع كيفية، أولا خلافهم في نسبة النوم، وخلافهم في كيفية النائم، وخلافهم في قضية سماعه وعدم سماعه من غيره. فهذه مسألة فيها خلاف مشهور، وأرجح الأقوال في هذا أن النوم إذا كان فيه النائم مستغرقا بحيث لو ناداه أحد لا يسمعه فهذا مظنة انتقاض الوضوء، على هذا يعتبر مبطل. فزوال العقل بالجنون أو بالسكر أو بالإغماء كل هذا مبطل للوضوء، ومنها النوم إذا كان مستغرقا، ولذلك قال المصنف ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم. أما إذا كان جالس وقد كثر يعني وقد يعني عرفا أصبح كثير، إنسان جالس على كرسي أو جالس الآن مستند على أحد عوامين المسجد واستغرق وعرفا يعني أخذ ما بين المغرب والعشاء، من الصعب تقول هذا يسير، لأن مثل هذا إذا جلس هذه الفترة في الغالب لا يسمع ما يدور حوله. وما ورد في الصحيح من أن الصحابة ربما يغطون غطيطا ينتظرون صلاة العشاء، قال أهل العلم ليس بالضرورة الغطيط يلزم منه الاستغراق، بعض الناس ترى من أول ما يبدأ يغفو تسمع له غطيط، فهو إذن ليس بالضرورة أن يكون استغراقا، لا سيما إذا كان على هيئة الجالس، لأنه جاء في الحديث أن العي وكاء السه، يعني العين هي لتحرس ما قد يخرج من الدبر، فإذا غفت وتمكن منها في الغالب أنها لا تشعر بما خرج. فعلى هذا يعني إذا شك في كثير نومه لم يلتفت للشك كما تقدم، أن الشك لا يلتفت إليه، واليسير من النوم أيضا لا يلتفت، إلا أن بعض العلم قالوا اليسير من الراكع والساجد مبطل، يعتبرونه مبطل، وبعضهم يقول لا، العبرة بالوقت، إن كان يسيرا غير مستغرقا فلا يكون ناقضا. الرابع قال مسه بيده لا ظفره فرج الآدمي. إذا كان هذا المس بيده يعني كأنه يشير إلى يعني ملء اليد وليس الجزء اليسير، قوله الظفر كأنه يشير إن إذا كان يعني ظاهر الأصبع أو قليلا مما لا يمكن تتحرك به مشاعر الإنسان فكأنه يرى أنه لا يدخل ضمن النقض، إنما يكون بالكف. بعضهم يقول الظاهر أو الباطن كلا، إذا مس بها فرج الآدمي فإنه ناقض، سواء كان ذلك يعني ذكر رجل أو قبل امرأة، كلها يعتبر هذا من الناقض، وهذا الذي يرجح فيه المصنف. قال لا ظفره فرج الآدمي المتصل، يعني المتصل مع الجسد، لو قدر أن هناك جزء من الفرج مقطوع من الإنسان غير متصل به ومسه وهو موجود مثلا في معمل أو في مستشفى، مس قطعة فرج من رجل أو من امرأة مقطوع، فإنه لا يرى به النقض، لأنه في الغالب لا تتحرك به مشاعر الإنسان. هو يظهر لي والله تعالى أعلم أنه يشير إلى مجرد المس، حتى ظاهر أو إن هذا الذي يعني فرق به بالمس واللمس، كأنه يشير إلى أن مس الفرج غير لمس المرأة اللي هو بشهوة أو الذكر، اللمس كأنه نوع من المسك، أما المس فهو مجرد ربما الاحتكاك، أي نوع من الاحتكاك ولو كان حرف اليد كما يقولون فإنه يرى هذا البطل. طبعا على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، ليس كل العلماء يرون ذلك، بل بعضهم يقول ينظر حسب حال، إذا كان مس فرجه بشهوة كما قالوا في موضوع الذكر، مس الذكر إذا كان مسه بشهوة فإنه ينقض، وإن كان مسه بغير قصد فإنه لا ينقض. الخلاف بين حديث طلق بن علي وحديث علي هل هو بضعة منك أم هو من مس ذكره فليتوضأ، والصحابة أنفسهم مختلفون في ذلك، فمنهم من كان يتوضأ مطلقا ومنهم من لا يرى الوضوء منه إلا إذا خرج منه شيء، كما هو الخلاف في مس المرأة كما سيأتي. قال المتصل بلا حائل، يعني فإن مسه من وراء حائل لا ينقض، أو مسه حلقة دبره، إذا مس آدمي حلقة دبره نقض. لا مس الخصيتين، يعني يرى أن مس الخصيتين هذا لا يقع به لأنها ليست من الفرج، ليست من الفرج، وإنما إذا أطلق الفرج أريد به القبل والدبر، ومعناها القبل والدبر بالنسبة للرجل هو الذكر وحلقة الدبر، وأما بالنسبة للمرأة فقبلها ودبرها، هذا الذي يعني. أما الخصيتين فلا ينتقض بمجرد مس الخصيتين. قال ولا مس أي ولا ينتقض الوضوء إذا مس محل الفرج البائن، البائن المنفصل كما تقدم. بعدها الخامسة، أين الخامس؟ لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى للذكر لشهوة، هذه مسألة فيها نزاع، وتعلم المذهب الشافعي رحمه الله وأخذ بقوله تعالى أو لامستم النساء على أن مطلق اللمس، مع أن المشهور من تفسير ابن عباس وغيره على أن اللمس هنا يراد به الجماع، إلا أن الإمام الشافعي رحمة الله عليه كان يرى أن مطلق المس للمرأة يبطل الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. أما عندنا في مذهب الحنابلة فهم يرون أن مس الذكر الأنثى أو الأنثى للذكر إذا كان بشهوة يبطل الوضوء، أما إن كان بغير شهوة فلا يرى بطلانه. قال: لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى للذكر لشهوة من غير حائل ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما أو محرما لا لمس من دون سبع إلى آخره. فإذن هو يشير إلى أن حتى ولو كان الملموس من هؤلاء نقض انتقض الوضوء، إلا من كان دون السابعة، ثم استثنى أيضا لمس السن والظفر والشعر، كل هذا لا ينقض به المس. هذه مسألة يعني محررة هنا في مذهب الحنابلة في رواية، ورواية أخرى أنه لا ينقض حتى ولو كان بشهوة ما لم يخرج شيء من الإنسان، وهو مذهب الأحناف، وهو الذي كان يرجح سماحة الشيخ بن باز رحمة الله عليه. يرى أن الصحيح من الأقوال أن المس إذا لم يخرج من الإنسان شيء فوضوءه صحيح، لأنه لا دليل على أن مجرد مطلق المس ينقض الوضوء، والآية كما تعلمون محمولة على الجماع. نعم ها؟ نعم أي نعم، حتى والبشاوة إذا لم يخرج شيء، قال العبرة بخروج شيء، هو مذهب الأحناف، قالوا لا ينقض إلا إذا خرج شيء، إذا خرج من الذكر شيء أو خرج من المرأة شيء سال منها شيء، قالوا بها ينقض. أما مجرد المس، لكن المشهور في مذهب الحنابلة هو ما تقرر هنا. نعم. وشيخ الإسلام أحسنت، وشيخ الإسلام يرجح هذا المذهب. قال: لا لمس من دون سبع. ولذلك قال العلماء: المرأة إذا لمست الطفل وغسلته الصغير من عمره سنة أو سنتين تغسله من النجاسة لا ينقض وضوءها كونها مست العورة، وهذا يكثر السؤال من النساء. قال هنا: لا لمس من دون سبع، الأطفال الذين دون سن التمييز لا حرج في غسل أدبارهم أو أقبارهم، وهذا لا يكون ناقضا ولو كان المس مباشرة بغير حائل. قال: ولا ينقض بلمس سن ولا ظفر ولا شعر، ولا ينقض أيضا المس بذلك، سواء كان عاد المس لهذا الشعر أو الظفر لأنثى أو لذكر، إلا أن بعض الفقهاء قالوا إذا كان لأنثى كانوا يستحبون أن يتوضأ من إذا كان هذه لأنثى، وهو رواية ذكرها في الفروع عن الإمام أحمد. قال: ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه أو الملموس بدنه، هكذا عندك العبارة تامة اقرأها.
ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه والملموس بدنه
ولو وجد شهوة،
يعني وجد شهوة.
نعم، هذا ليس الآن اللامس إنما الملموس، يعني إنسان كان على سرير أو جالس وجاء أحد ولمس فرجه، الحكم في اللامس الآن، ما حكم الملموس؟ قال: لا ينتقض وضوء الملموس حتى ولو كان لشهوة. وهذا في إشارة إذا قال ولو وجد شهوة للخلاف، لأن هناك رواية أخرى في المذهب إذا كان وجد الملموس شهوة حكمه حكم اللامس، إذا كان اللامس بشهوة ينقض، كذلك الملموس إذا وجد شهوة انتقض وضوءه. قال: المشكلة أنه مدخل العبارة. نعم، غسل الميت يرى أهل العلم إن كان هذا الميت مسلما أو كافرا صغيرا أو كبيرا أنه ناقض للوضوء، مع أن الحديث فيه يعني غير صريح في وجوب، إنما حمله أهل العلم على الاستحباب وليس على الوجوب، وأيضا هذا محل نزاع بين الفقهاء. اقرأ العبارة كاملة عندك.
السادس: غسل الميت أو بعضه، والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء.
نعم، وهذا يعني حتى قوله أو بعضه، بعض أهل العلم يقول البعض لا يلزم فيه، يعني عندنا رواية في مذهب الإمام أحمد أنه البعض لا حكم له ولا يأخذ حكم الكل، وإنما الذي جاء به النص والذي اعتمد عليه في الفتوى ببطلانه على أن من غسل ميتا قالوا كله وليس بعضه، إلا أن هذه رواية في المذهب أنه إذا غسل بعضه انتقض وضوءه. قال والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره، لا من يصب الماء، عادة الذي يصب الماء لا يمس الميت فلا حكم له. نعم. قال السابع أكل لحم الإبل، وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد، لأن رأي الجمهور يرون أنه لا يبطل، وإنما يحمل الحديث الوارد أنا توضأ من لحوم من الضأن قال لا، قالوا أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم، حملوا هذا على الاستحباب لا على الوجوب، خلافا لمذهب الإمام أحمد فإنه يرى الوجوب للوضوء إذا كان أكل الإنسان لحم الإبل فإنه ينتقض وضوء. قال كان نيا أو مطبوخا، أنا عندي هنا في الأصل متن زيادة مطبوخا، لكن هنا قال ما فيه أين نعم نيا أو مطبوخا، فهذا يعني ينتقض. يسألنا كثير من الناس ما الحكمة في ذلك، ما العلة في الغسل من أكل الميت؟ أنا أشعر أنها أقرب الأقوال في ذلك صحة أن الأمر تعبدي، أن الأمر تعبدي. وأما ما قيل من أن الإبل لها يعني خلقت من شيطان، أو أن لها أصل في مس الشيطان لها، وأن الإنسان يطفئ، كل هذا احتمالات لا يبنى عليها. وأما ما جاء في بعض الروايات أن الرسول سمع صوتا من أحد الناس حينما أكل إبلا أيضا لا يصح أن يعتمد على هذا، بل الأصل في مثل ذلك أن يجعل الأمر تعبدي. ها؟ وهو لا، أنا فيما وقفت عليه لا يصح. نعم كمل الشيخ، معلش ما العبارة عندي مقطعة.
قال السابع أكل لحم الإبل.
نعم.
فلا نقض ببقية أجزائه.
نعم، فلا نقض ببقية أجزائه، وذكر عندك الكبد والقلب والطحال ونحوه، إذا أكل كل هذه الأجزاء التي لا تسمى لحما لا ينتقض به الوضوء، الكرش والشحم والكلية والكوارع واللسان والرأس والسنام والمصران. المرق، مرق اللحم هذا فيه كلام لبعض فقهائنا، فمن الحنابلة من يرى أن مرق اللحم يأخذ حكم اللحم فيرى أنه ينتقض، والصواب أنه لا ينتقض، إنما يستحبه بعض المتأخرين من أهل العلم، قالوا يستحب الوضوء منه ولا يجب. قال ولا يحنث، يعني من حلف ذلك، من ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما، يعني إنسان قال والله لا أكل اللحم ثم أكل الكرش أو الطحال أو المصران أو كل هذا، يمينه إلى الآن يعتبر سليم، لم ينتقض لأنه في الحقيقة لم يأكل لحما، اللحم معروف إذا أكل اللحم هو الذي عليه الحكم، ما عدا من مثل ذلك. ولذلك أيضا يسألون الناس خاصة المحبين لحليب الإبل هل ينقض؟ الصحيح أنه لا ينقض، الحديث ورد في اللحم. نعم. ومثله أيضا من يحبون يأكلون الكبد. نعم. هذا هو الرأي المشهور في المذهب، وبعض أهل العلم يقول هذه كلها يعني فيها ما في اللحم، هذا رأي في المذهب، ولكن الرأي المشهور وهو الذي يرجح أكثر علمائنا المتأخرين أنها لا تنقض، أخذا بالنص، ظاهر النص أنا توضأ من لحوم الإبل، وهذه لا تأخذ حكم الإبل، لا تأخذ حكم اللحم، هذه أجزاء من جسد الإبل ولكنها ليست لحم. نعم. الثامن قال الردة، أقرأ يا شيخ.
الثامن الردة، وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت.
وكل ما أود، نعم هذه مسألة أخرى، الردة على الإسلام لأنه ناقض للوضوء ماله، الذي توضأه كفره يبطل وضوءه، لأن أبطل العمل، الردة تبطل العمل. ولذلك قال أهل العلم لو أن إنسانا أسلم ثم حج ثم ارتد ومات على ردته فالصحيح أن هذا كل أعماله باطلة وانتهى، كل ما أداه من عمل صالح يذهب هباء منثورا لأنه مات على الكفر. أما لو أنه ارتد وأدى العمل، أدى الحج على سبيل المثال أو الزكاة أو الصوم ثم أسلم مرة أخرى قبل موته ثم مات، الصواب أنه يحسب له الحج ويحسب له ما قدم من العبادات. والدليل قوله تبارك وتعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. هنا قيد الله قوله فيمت وهو كافر، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، فلا بد من استمرار على الردة حتى نحكم ببطلان سائر العمل. لكن بعد الآن احنا نتكلم عن إنسان ارتد الآن ثم أراد أن يعود إلى الإسلام، وكان قد توضأ، بطل هذا الوضوء. الحج والزكاة هذا مسألة أخرى، الوضوء يعتبرونه باطل لأنه أبطل العمل الذي أداه وهو مؤمن، وهو مذهب الإمام أحمد وغيره من أهل العلم. وفي هذا أيضا يعني أيضا وجه تربوي في تعظيم أمر الإسلام والتحذير من أسباب الردة واجتناب ما يكون سببا لضعف الإيمان في قلب العبد حتى لا يصل لمثل هذه الحالة. وأيضا هل الردة ناقضة للطهارة الصغرى والطهارة الكبرى؟ نعم، إذا طهرت إذا بطلت الصغرى من باب أولى أن تبطل الكبرى، ولذلك الصواب أنه يبطل وضوءه وغسله، وإذا عاد وجب عليه أن وإذا عاد الإسلام وجب عليه أن يعيد الاثنتين. والرأي الآخر كما تقدم أنه لا يجب. قال: وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت. كلما أوجب الغسل أوجب الوضوء. الجمعة، الجنابة، الحيض، كل هذه توجب الغسل من باب أولى أنها توجب الوضوء. ولذلك لا بد إذا 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 اغتسل على السنة كان لا بد أن يتوضأ أولا ثم بعد ذلك يتم الوضوء. وإن غسل الغسل الكامل فإن هذا الغسل الكامل الواجب يدخل تحته الوضوء ويحكم له به، ولكن المقصود أنه ما أوجب الغسل من باب أولى أنه يوجب الوضوء. قال: غير الموت، بمعنى أن الموت يوجب الغسل لكن لا يلزم منه الوضوء. الموت يوجب الغسل لكن لا يلزم منه الوضوء، على خلاف ما سبقت الإشارة إليه. نعم، خلاص يا طيب، إن شاء الله نكمل بإذن الله غدا في فصل في ما عندك. إيش فصل في إيش؟ نعم، نكمل بإذن الله عز وجل، وأرجو الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.